أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فدرس قصير نكمل به ما أخذناه في الدرس الماضي حول تحذير الناظم رحمه الله تعالى من البدعة وحثي على لزوم السنة. وكما تقدم أن البدعة كل ما أحدث في الدين على خلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيدخل في ذلك ما يتعلق بباب العقيدة والعبادة وأيضا ما يتعلق بالمنهاج والسلوك. وهكذا تقدمت الأدلة في التحذير من البدعة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن الاجتهاد أو الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة، لأن يعمل الإنسان عملا مشروعا ولو كان قليلا ويداوم عليه، خير من أن يذهب يعبد الله سبحانه وتعالى بالبدع والأهواء والأذواق والاستحسانات والزيادات والمحدثات، فهذه لا تزيده من الله سبحانه وتعالى إلا بعدا بخلاف السنة. ولا يقال إن الزيادة في الخير خير، هذا ليس على إطلاقه، فالزيادة في الخير على وفق الشرع هذا خير، أما إذا لم يكن على وفق الشرع فهذا ليس خيرا، بل ينقلب إلى أن يكون شرا. وهكذا في الأمور الأخرى، فالشجاعة إذا تجاوزت حدها صارت تهورا، وأيضا التعقل إن زاد عن حده قد يصل إلى حد الجبن. وهكذا الجود إذا زاد عن حده يصير إسرافا وتبذيرا، وإذا نقص عن حده يصير بخلا وتكثيرا. فالاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. والبدعة يفرح بها الشيطان ويحث الناس عليها، لأن من ركب البدع قل ما يتوب، فهو يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بفعله للبدع، بخلاف أهل المعاصي فإن الواحد منهم يشعر بتقصيره وذنبه، فلعله يرعوي ويتوب عما قريب، بخلاف صاحب البدعة فهو يرى نفسه في عبادة جليلة. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهنا فائدة، الحديث المشهور إن الله حجل التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، هذا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء من حديث أنس أو روي من حديث أنس عند ابن أبي عاصم، وفي سند محمد بن عبد الرحمن القشيري وهو كذاب، وتابعه أبو غمرة هارون بن موسى الفروي، لكن قال الذهبي في الميزان هذا منكر، وروي أيضا من حديث ابن عباس عند ابن ماجه وعند السنة في السنة لابن أبي عاصم، وفي سنده مجهولان أبو زيد وأبو المغيرة، فهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم مع شهرته، إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، هذا لا يصح. وقد جرت عادة أهل البدع على الاستدلال بقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها خير من التي يقومون، ولا دليل لهم في ذلك. فإن قول عمر رضي الله تعالى عنه حينما جمع الناس على صلاة التراويح فخرج، وكانوا قبل ذلك يصلون أوزاعا، فخرج وهم مجتمعون على صلاة التراويح فقال نعمة أو نعمة البدعة هذه، نعمة البدعة هذه. فهذا ليس المراد به البدعة المقصودة والتي جاء الشرع للتحذير منها، بل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره، المراد بالبدعة هنا البدعة اللغوية، المراد بالبدعة هنا البدعة اللغوية. ويقول الشاطبي هنا مجاز، ومنهم من يقول هنا على سبيل المشاكلة، يعني كأن قائلا يعترض على عمر فيقول: لماذا تفعل شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر، فعل هذه بدعة؟ فيقول: نعمة البدعة هذه، على سبيل المشاكلة، كما قال سبحانه: وجزاء سيئة سيئة مثلها، كما قال عز وجل: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وليست هي البدعة التي جاء ذمها في الشرع، فإن لفعل عمر أصلا في السنة، فقد قام النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في بعض الليالي، ولكن ترك الخروج كما قال صلى الله عليه وسلم: إني خشيت أن يفرض عليكم. وإذا قال قائل: ما الذي خشيه النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الله قد قال كما في الحديث الصحيح: هي خمس في العمل وخمسون في الميزان ما يبدل القول لدي. فأجاب العلماء: خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون شرط التنفل لهذه الصلاة أن تكون في جماعة، أو خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تفرض صلاة الليل على سبيل على فرض الكفاية وليس على سبيل فرض العين. وقيل: خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تفرض صلاة الليل في رمضان خاصة. فهذا الجواب عن استشكال يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني خشيت أن تفرض عليكم. وأبو بكر رضي الله عنه ترك صلاة التراويح، اعتذر له العلماء لأنه كان مشغولا بأمر الجهاد قتال أهل الردة وغير ذلك. فعلى كل فعل عمر له أصلا في السنة، وأما البدعة المقصودة فهي التي ليس لها أصلا في السنة، الشيء الذي ليس له أصل في السنة، هذه البدعة المذمومة. وأيضا ما جرت العادة عند أهل البدع من الاستدلال بحديث جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده. قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم جعل هناك سنة حسنة وهناك سنة سيئة، فهذا فيه دليل على تقسيم البدع إلى بدع حسنة وإلى بدع سيئة. والجواب أن هذا ليس فيه دليل. لماذا؟ لأنه لابد حتى نفهم المراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن ننظر إلى سياق وسبب ورود هذا الحديث وهذا اللفظ من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتعرفون الحديث بتمامه عند الإمام مسلم رحمه الله، قال: كنا في صدر النهار عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء قوما عراة مجتابي النمار متقلدي السيوف، عامتهم من مضر أو كلهم من مضر، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى فيهم من الحاجة، فدخل ثم خرج، ثم أمر بلالا فأذن، ثم صلى فخطب، فقال قرأ الآية: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وقرأ الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. تصدق رجل من ديناره من درهمه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشيء يسير أو كما قال. فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت تعجز يده عن حملها. قال الراوي بل قد عجز. قال ثم تتابع الناس حتى رأيت قومين من طعام وثياب فتحلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من سن في الإسلام سنة حسنة. إذن معنى من سن في الإسلام أي من ابتدأ فعل خير كان قد تقاعس الناس عن القيام به أو من أحيا سنة بعد اندثارها وترك الناس لها. هذا هو المقصود بالسنة الحسنة. ففي هذا العصر وفق الله عددا علماء السنة إلى إحياء سنن قد تركت وتساهل الناس فيها. صلاة التراويح 11 ركعة وهكذا الخروج في صلاة العيد إلى المصلى وهكذا من هذه السنن التي طيب الله سبحانه وتعالى من علماء السنة من قام بإحيائها. فهذا هو المراد بالحديث. فالحاصل أنه ليس هناك دليل لأهل البدع على الاستدلال على تقسيم البدع إلى بدع سيئة وبدع حسنة بهذا الحديث. ويعرف هذا من خلال سياقه وسباقه وسبب وروده. فهكذا هم إذا استدلوا بهذا المقطع من الحديث بدون النظر إلى سبب وروده يكونون كالذي يستدل على التنفير من الصلاة بقول الله عز وجل فويل للمصلين. يأمر بترك الصلاة ويستدل بالآية فويل للمصلين أو بقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة ولا يكمل الآية. وفي هذا يقول الشاعر دع المساجد للعباد تسكنها وسر بنا إلى حارة الخمار يسقينا. ما قال ربك ويل للأولى سفر ولكن قال ويل للمصلين. تلاعب بكتاب الله سبحانه وتعالى. فهكذا ليس لأهل البدع كما تقدم يعني متعلق بهذا الحديث. فالبدع كلها شر وكلها مذمومة كما في الأحاديث الكثيرة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالشرع في جانب وهو هدى والبدع في جانب آخر وهي ضلالة وتقود أصحابها إلى النار. نكتفي في هذا اليوم بهذا القدر إلى هنا والحمد لله.